الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا حمدا والشكر لله شكرا شكرا، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة المائدة نبدأ بدرس جديد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. واليوم الأربعاء الثامن من شهر رمضان لعام 1434 من الهجرة، يقول الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. يقول الله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. يخبر الله عز وجل بكفر من قال هذا القول. وهنا سؤال: من الذين قالوا هذا القول؟ هل في هذه الآية أنهم النصارى؟ لا، لكن المعروف أنهم النصارى. وفي آيات أخرى قال الله عز وجل: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون. فيخبر الله عز وجل بكفر النصارى في ادعائهم أن المسيح الذي هو عبد من عباد الله عز وجل خلق من خلقه أنه هو الله، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. شبهتهم أنه من أم بلا أب. نعم، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. المسيح اختلف العلماء لماذا سمي بهذا الاسم على أقوال: قيل لأنه ممسوح أسفل القدمين، وقيل لمسح زكريا إياه، وقيل لمسحه الأرض أي قطعها، وقيل أنه لم يمسح داعاها إلا بريء، وهذا أصح الأقوال. وقوله هو المسيح ابن مريم دائما ينسب لأمه لأمرين أو لحكمتين: الحكمة الأولى بيان أنه مولود والله لم يولد، الحكمة الثانية نسبته إلى مريم بأنه ابنها، ليس هو ابن الله. ذكر ذلك ابن تيمية. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. ولا مانع أن نمر سريعا على عقيدة المسلم في عيسى ابن مريم، وهي واضحة ومرت معنا في سورة النساء وفي مواطن، لكن لا بأس. أولا، يؤمن الإنسان بأنه عبد لله ليس بإله، ورسول ليس بكذاب أو أنه ولد بغي، كما في حديث عبادة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه أن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية. وقال تعالى عنه: قال إني عبد الله. أول شيء تكلم به ما هو؟ أنه نزه جناب ربه وبرأه عن الولد، وأثبت لنفسه العبودية لربه. وقال تعالى: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. وقال تعالى: إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وآيات كثيرة: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. ثانيا، أنه من أم بلا أب. قال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، وهذا أمر مجمع عليه. ثالثا، ليس له شيء من حقوق الربوبية، فليس بإله كما في هذه الآية: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. ستأتي آية أخرى أيضا ضمن سورة المائدة. وقال تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. رابعا، لم يقتل ولم يصلب بل رفعه الله إليه وسينزل في آخر الزمان. وهذه الأدلة عليها متواترة متفق عليه بين أهل السنة والجماعة. قال تعالى: وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. الآية فيها بل رفعه الله إليه. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويضع الجزية إلى آخر الحديث، وفيه ولا تتركن القلاص فليس عليها إلى آخر الحديث الذي في الصحيح، فهو ينزل في آخر الزمان ليس بميت بل رفعه الله إليه. طيب، أيضا من عقيدتنا في عيسى أنه أحد أولي العزم من الرسل، وقد ذكرهم الله في موضعين. الموضع الأول في سورة الأحزاب، قال تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وفي سورة الشورى قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فمن قال إنه قتل فهو كافر، لأنه مكذب للقرآن، مكذب للقرآن. طيب، ذكر بعض العلماء الحكمة في نزوله في آخر الزمان دون غيره من الأنبياء. قيل: الرد على اليهود في زعمهم أنهم قتلوه. قيل: أن عيسى وجد في الإنجيل فضل أمة محمد فدعا الله أن يجعله فيهم فاستجاب الله دعاءه. ثالثا: أن نزول عيسى من السماء لدنو أجله ليدفن في الأرض، إذ ليس لمخلوق من التراب أن يموت في غيرها. ورجح الحافظ بن حجر الأول الرد على من؟ اليهود. نعم. وله معجزات كثيرة ذكرت في القرآن، منها إبراء الأكمة، إبراء الأبرص، إحياء الموتى، نزول المائدة من السماء، تصوير الطير والنفخ فيه فيصبح حيا بإذن الله سبحانه وتعالى، الإخبار ببعض المغيبات، الكلام في المهد، وكل هذه المعجزات بإذن الله تعالى. قال تعالى: وما كان رسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قل، هذا إبطال لحجتهم، قل يا محمد لهؤلاء، هذا الرد الأول. فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. وجه الرد: أي لو أراد ذلك فمن الذي كان يمنعه، أو من ذا الذي يقدر على صرفه على ذلك؟ فإذا كان المذكورون لا امتناع عندهم يمنعهم لو أراد الله أن يهلكهم ولا قدرة لهم على ذلك، دل على بطلان إلهية من لا يمتنع من الإهلاك ولا في قوته شيء من الفكاك. عيسى يموت كما يموت البشر، يمرض كما يمرض البشر، بل هرب ممن؟ هرب ممن؟ من اليهود لما أرادوا قتله. فهل يستحق هذا أن يكون إلها؟ لا. أو غنيا من جميع الوجوه؟ لا. الأمر الثاني الرد عليهم: ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما. أي ومن الأدلة أن الله وحده، أن لله وحده ملك السماوات والأرض وما بينهما، يتصرف فيهم بحكمته الكون والشرع والجزائي، وهم مملوكون مدبرون. فهل يليق أن يكون المملوك العبد الفقير إلها معبودا غنيا من كل وجه؟ هذا من أعظم المحال. نعم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما. هم استغربوا إن عيسى من أم بلا أب، فرد الله عليهم: يخلق ما يشاء. فلا وجه لاستغرابهم لخلق عيسى من أم بلا أب، فإن الله يخلق ما يشاء. أي فتارة يخلق الإنسان من الذكر والأنثى كما هو معتاد، وتارة لا من الأب والأم كما في خلق آدم عليه السلام، وتارة من الأم لا من الأم لا من الأب كما في حق عيسى. يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى. فهذا رد عليهم. طيب، والله على كل شيء قدير. على كل شيء قدير، إيجاد المعدوم صح، صح، إعدام الموجود، تغيير الشيء وتحويله. فالآية عامة: فالله على كل شيء قدير. وهنا فائدة للشيخ الشنقيطي رحمه الله، نستطيع أن نقول أنها يعني فائدة في هذا المقام. قال رحمه الله: وجرت العادة بذكر قدرته عند الأمور التي لا يستطيعها البشر، كما ذكر ذلك عند نصره لعباده الضعفاء المتمسكين بدينه كقوله في الأحزاب: وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. وقال في الحديبية: وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. ومن قدرته سبحانه يعز من يشاء ويذل من يشاء ويؤتي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء، كما قال الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. هذه فائدة من الشيخ الشنقيطي، وأن الآية يختم بها والله على كل شيء قدير عند ذكر الله عز وجل للأمور التي لا يستطيعها البشر. فالآية عامة على كل شيء قدير، على ما شاءه وما لم يشأه. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهذه فائدة: وبهذا نعرف أن تقييد بعض الناس القدرة بالمشيئة خطأ، لأن الله قادر على ما يشاء وعلى ما لا يشاء. أما قول الله وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، فالمشيئة هنا ليست عائدة على القدرة ولكن عائدة على الجمع، يعني إذا أراد جمعهم وشاء جمعهم فهو قدير عليه لا يعجزه شيء. من فوائد الآية كفر من قال إن الله هو المسيح ابن مريم. من فوائد الآية أن المسيح ينسب إلى أمه لأنه من غير أب. من فوائد الآية شدة الرد على النصارى. ومن فوائد الآية بيان كمال سلطان الله وأنه لا أحد يمنعه ممن أراد. ومن فوائد الآية عموم ملك الله عز وجل. ثم قال الله تعالى: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. هل قال النصارى، هل قال اليهود والنصارى ذلك؟ الجواب لا. يعني هل قال اليهود نحن أبناء الله؟ لا. فقال أهل العلم في هذه الآية، قيل يعني الجواب، قيل أن هذا من باب حذف المضاف والتقدير، نحن أبناء رسل الله، فأضيف إلى الله ما هو في الحقيقة مضاف إلى رسل الله. الجواب الثاني أنهم أرادوا أن الله كالأب لنا في الحنو والعطف ونحن كالأبناء له في القرب والمنزلة. ولذلك يقول ابن كثير في تفسيره: أي نحن منتسبون إلى أبناء إلى أنبيائه وهم بنوه وله بهم عناية وهو يحبنا يحبنا. واضح معنى الآية؟ وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، يعني له عناية بنا يحبنا، نحن أهل العناية ونحن أهل الرأفة ونحن أهل العطف ونحن أهل العف والحنو بالنسبة لله تبارك وتعالى. هذا الدعاء خطير، نسأل الله السلامة. وتعرفون اليهود أهل دعاوى ولا لا؟ مثل هذه الآية ومثل ماذا قالوا؟ قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، فهم أهل دعاوى. نعم، رد الله عز وجل عليهم برد واضح جلي: قل فلما يعذبكم بذنوبكم. قل يا محمد لهؤلاء الكذبة المفترين الذين يقولون نحن أبناء الله وأحباءه، قل لهم فلما يعذبكم ربكم. الحبيب يعذب حبيبه؟ الأب يعذب ابنه؟ لا لا. فلما يعذبكم بذنوبكم إن كنتم زعمتم أنكم أبناؤه وأحباؤه. رد كبير عظيم، ستأتينا فائدة سنذكرها بإذن الله. ولذلك يقول ابن الجوزي: إبطال لدعواهم، لأن الأب لا يعذب ولده والحبيب لا يعذب حبيبه وهم يقولون إن الله يعذبنا. طيب فلما يعذبكم بذنوبكم؟ هل عذبهم الله؟ نقول هم قالوا، هم قالوا واعترفوا أنهم سيدخلون النار. من يذكر آية؟ الأيام المعدودة، وهي مقدار عبادة أو الأيام التي عبدوا فيها الأجل. هم بأنفسهم، هم بأنفسهم يقولون لن تمسنا النار إلا أيام معدودة، وفي آية أخرى أياما معدودات. فهم يقولون سندخل النار مقدار ما عبدنا فيه الأجل. فلما يعذبكم بذنوبكم؟ بذنوبكم أي بسبب ذنوبكم. فهذا رد مفحم. ولذلك يقول ابن الجوزي وهم يقولون إن الله يعذبنا 40 يوما بالنار. 40 هذه ما هي؟ مقدار الأيام التي عبدوا فيها العجل. ويقول في التسهيل قل فلما يعذبكم بذنوبكم، رد عليهم لأنهم قد اعترفوا أنهم يدخلون النار أياما معدودات. القرآن كله نور، كله هدى، لكن لمن يتأمل فيه ويتدبر فيه ويقرأه بتدبر يجد فيه كل النور، كل الهداية، شفاء، شفاء من جميع الأمراض، سواء كانت أمراض نفسية أو أمراض جسدية. لكن العيب في القرآن أو في القارئ؟ في القارئ. فإن قال قائل الناس تذهب لفلان يقرأ عليهم وليستجيبوا، نقول لأنهم ذهبوا لا لأن القرآن شفاء، لكن للتجربة. وقد يكون العيب في القارئ، يكون هدفه المال ليس مخلص، وقد يكون البلاء في المريض، المريض ليس بموقن أن القرآن شفاء، وإنما جاء من باب كهذا وهذا وهذا. وإن القرآن شفاء أو ليس بشفاء؟ القرآن شفاء من كل شيء، وننزل عليكم من القرآن ما هو شفاء، شفاء ورحمة. نعم. ولذلك فلما يعذبكم بذنوبكم. وهنا قاعدة أيها الإخوة ذكرها بعض العلماء، أن الله عز وجل إذا ذكر في القرآن حكاية عن قول القائلين إن كان باطلا فإنه يذكر قبله أو بعده أو ما معه ما يشعر ببطلانه. هذه قاعدة أغلبية، قاعدة أغلبية، إذا ذكر الله عن قوم كفار أو من يهود قول باطل فإنه يرد عليه. مثل هذه الآية وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، فرد عليهم قل فلما يعذبكم بذنوبكم. وأيضا قال تعالى وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أفاتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلم. هذه قاعدة أغلبية، أن الله عز وجل يرد على هذه المقولة. قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر مما خلق. بل هنا للإضراب الإبطالي، أي أنتم كغيركم من البشر معرضون للجزاء، الإحسان والإساءة، من أحسن فله الإحسان ومن أساء فعليه الإساءة. أنتم لكم أسوة من أمثالكم بني آدم، وهو تعالى يحكم بين عباده يوم القيامة. أنتم بشر بل أنتم بشر ممن خلق. البشر هم بنو آدم، وسموا بشرا لأن أبشارهم بادية بخلاف بقية المخلوقات، فغالبها أن أبشارها ليست ببادية. يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. يغفر لمن يشاء بفضله، ويعذب من يشاء واكمله بعدله، كل ذلك على حسب حكمته. نعم، يعني ليس لأحد عليه حق يوجب عليه أن يغفر له، وليس لأحد حق يمنعه من أن يعذبه، بل الملك له يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، أي هو فعال لما يريد لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، من يذكرنا في القاعدة في ذلك؟ لحكمة القاعدة، وهي كل شيء علقه الله بالمشيئة فإنه مقرون بالحكمة. من يعرف لماذا؟ لأن لو كانت من غير حكمة لصار الله عز وجل يمنع هذا ويعطي هذا ويغير هذا من غير حكمة، وهذا بالنسبة للمخلوق الذي يمنع هذا ويعطي هذا، بالنسبة للمخلوق اللي صاحب هوى. أما الله عز وجل يفعل ذلك لحكمة، لأن فعل الشيء من غير حكمة نقص أو غير نقص، نقص. فالله عز وجل يفعل كل شيء لحكمة. فإذا جاءك آية فيها من يشاء فهو تبع للحكمة، مقرون بالحكمة، أي أنه ليست مشيئة الله مشيئة مجردة هكذا تأتي عفوا، لا، بل هي مشيئة مقرونة بالحكمة. قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فلما بين أن مشيئتهم بمشيئة الله بين أن ذلك مبني عن علم وحكمة. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما، أي الجميع ملكه وتحت قهره وسلطانه، وإليه المصير المرجع والمآب، فيحكم في عباده بما يشاء وهو العادل الذي لا يجور. من فوائد الآية كذب اليهود والنصارى في دعواهم أنهم أبناء الله. من فوائد الآية إنكار الله عز وجل عليهم هذه الدعوة. من فوائدها إثبات عذاب الله لليهود والنصارى. ومن فوائد الآية أن الله لا يعذب أحدا إلا بذنبه. من أين نأخذ هذه؟ بذنوبكم، فلما يعذبكم بذنوبكم، وقد جاءت الآيات كثيرة في ذلك. إثبات المغفرة والتعذيب من الله. ومن فوائد الآية أن مرجع الخلائق إلى الله عز وجل. ثم قال الله تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. يقول تعالى مخاطبا أهل الكتاب من اليهود والنصارى إنه قد أرسل إليهم رسوله محمدا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم الذي لا نبي بعده ولا رسول لجميع البشر. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا وهو محمد صلى الله عليه وسلم يبين لكم على فترة من الرسل، أي على انقطاع من الرسل، فإنه بعد عيسى هل جاء رسول؟ لا، نعم، على فترة انقطاع من الرسل ودروس من الدين. قال ابن كثير رحمه الله: والمقصود أن الله بعث محمدا على فترة من الرسل وطموس من السبل وتغير الأديان وكثرة عبادة الأوثان والنيران والصلبان، فكانت النعمة به أتم النعم والحاجة إليه أمر عمم، فإن الفساد كان قد عم جميع البلاد والطغيان والجهل قد ظهر في سائر العباد إلا قليلا من المتمسكين ببقايا من دين الأنبياء القدمين من بعض أحبار اليهود وعباد النصارى والصابئين. على فترة من الرسل، على انقطاع من الرسل، والفترة بين عيسى ومحمد قيل أنها 600 عام، وقيل تزيد قليلا أو تنقص قليلا، الله أعلم. وقد ثبت في الحديث أنه ليس بين عيسى ومحمد نبي، فنستفيد أن ما يقوله بعضهم أن هناك نبي اسمه خالد بن سنان أو نبي كذا أو نبي كذا، هذا كله باطل، كله باطل لثلاثة أمور. الأمر الأول، نريد الأدلة الآن على ما يذاع ويقال أن هناك نبي اسمه خالد بن سنان أو نبي جاء قبل بعد عيسى بين عيسى ومحمد، هذا الكلام باطل. الأدلة: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وجهه، نعم، فإنه أخبر عيسى أن الرسول الذي بعده محمد. ثانيا، الحديث الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري أنه ليس بينه وبين عيسى نبي رسول، ليس بينه، أنا أولى الناس بمريم لأنه لا نبي بيني وبينه. طيب، ثالث الآية هذه: على فترة من الرسل. ما معنى فترة؟ انقطاع، على انقطاع من الرسل. هذه كم دليل؟ ثلاث أدلة. فليس هناك اسم خالد بن سنان كما ذكره بعضهم أو غيره. أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير، أي لئلا تقولوا ما جاءنا بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. وفي هذا أن مهمة الرسل التبشير والإنذار. ما معنى التبشير؟ الإخبار بما يسر، والإنذار الإخبار المقرون بالتخويف. ففي هذا أن مهمة الرسل التبشير والإنذار وإقامة الحجة. يعني هذه الآية فيها أن من الحكم من إرسال الرسل إقامة الحجة، لأنه قال لئلا يقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير. بشير بماذا؟ بشير بمن آمن بالحياة السعيدة والجنة، ونذير لمن كفر بالنار والعقوبة. قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقال الله تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وقال الله تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وقال الله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وفي هذا دليل على أن الله لا يعذب الخلق إلا متى؟ بعد إرسال الرسل. قال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وللفائدة أذكر لكم ما جاء في القرآن والسنة من الحكمة في إرسال الرسل: أولا التبشير والإنذار لهذه الآيات، ثانيا رحمة للناس. من يذكر الآية؟ وما أرسلناك إلا رحمة للناس. ثالثا البلاغ المبين، فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. وقال تعالى: وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. رابعا الدعوة إلى الله، قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. خامسا إقامة الحجة، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. نعم، والله على كل شيء قدير، فالأمر كله بيده سبحانه وتعالى، بديع السماوات والأرض إذا قضى وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. طيب، هل نستفيد من ذلك أن الداعي يكون مبشرا ومنذرا؟ نعم، ينبغي على الداعي الله عز وجل المقتدي بالأنبياء والرسل أن يبشر الناس وأن ينذر على حسب الوضع، على حسب ما تقتضيه الحكمة. أحيانا يغلب جانب الإنذار، أليس كذلك؟ وأحيانا يغلب جانب التبشير، لكن الأصل أنه مبشر ونذير. هكذا الداعي الله عز وجل يبشر: من صلى الفجر فله كذا وكذا وكذا، فإذا رأى تساهل حذر، وإذا رأى الناس ينامون عن صلاة العصر حذر. وقال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. إلى غير ذلك، يعني كإمام المسجد أو الداعية أو الإنسان في قبيلته أو في المجلس، يعني ينبغي على الذي يريد ما عند الله عز وجل وأن يبلغ دين الله تبارك وتعالى أن يكلم الناس تبشير وتنذير، كما تقول للناس مثلا في المحافظة مثلا على صلاة الفجر وأنها أمان من النفاق وسنة الفجر خير من الدنيا وما فيها، وتضيف إلى ذلك وأيضا الحذر من التوفيتها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيه ملأت ولو حبا. فالإنسان يبشر وينذر. من فوائد الآية أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مرسل إلى أهل الكتاب. سؤال: يأتي أحد ويقول كلها أديان سماوية ليس لك علاقة بأحد، هو يهودي اترك يهودي، هو نصراني اترك نصراني، مسلم يريد أن يكون يهودي، فما رأيكم بهذا الكلام؟ كفر باطل، كفر أصبح نسمعه ولا لا بين الحين والآخر، نعم في القنوات. وللأسف أصبح الناس بعضهم يخجل أن يقول بهذا الكلام، يخشى أن يرد عليه أو لا يعجب الكثيرين، فكتم العلم. تجد الخبيث من علماني أو غير علماني أحيانا ممن ضرب في قلبه وانتكس في قلبه يقول هذا الكلام: هذه أديان سماوية وكل يريد ما يريد وكل يختار ما يريد. تجد لا يرد عليه إلا القليل. لماذا؟ حتى هذا لا يرد عليه حتى لا تنزل قيمته. وقد ذكرنا لكم من المعلم رحمه الله ذكر من موانع الهداية أن يكون للإنسان جولة في الباطل فيخشى أن تذهب جولته. هذه كلمة جميلة نعيدها دائما، من أسباب عدم الهداية أن الإنسان تكون له جولة، سمعة، مكانة عند أمير أو عند أغنياء، فيخشى إن قال الحق يذهب ماذا؟ يذهب ذلك، نعوذ بالله. وهذا من شراء الدنيا وهذا والعياذ بالله من ماذا؟ من الرغبة في الدنيا ونسيان الآخرة. وممن باع دينه ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. فلا نجد من يرد على هؤلاء إلا القليل، لأن هذا يخشى أن تذهب سمعته أو سيرته أو مكانته في الدولة أو مكانته عند فلان وفلان. فنبينا مرسل إلى أهل الكتاب، ويجب على أهل الكتاب أن يؤمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. وذكرنا أمس في صحيح مسلم حديث سمعه عن أبي هريرة والذي نفسي بيده، إلا كان من أهل النار، والذي نفسي بيده ما يسمع به أحد من هذه الأمة من يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. يجب على الجميع أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الآية عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فوائدها إقامة الحجة على الناس بإرسال الرسل، ومن فوائدها أن من مهمة الرسل التبشير والإنذار، و فيها إثبات قدرة الله تبارك وتعالى. وفق الله الجميع لما يحبه ورضاه، والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.